ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والاختيار. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. والمراد بالاختيار هو الاجتباء والاصطفاء، وقوله ما كان لهم الخيرة أي ليس هذا الاختيار إليهم، فكما أنه المتفرد بالخلق فهو المتفرد بالاختيار منه، فإنه أعلم بمواقع اختياره، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكما قال الله أعلم حيث يجعل رسالاته، وقال لو وكما قال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فأنكر سبحانه عليهم تخيرهم، وأخبر أن ذلك إلى الذي قسم بينهم معيشتهم ورفع بعضهم فوق بعض درجات. وقوله سبحان الله وتعالى عما يشركون، نزه نفسه عما اقتضاه شركهم من اقتراحهم واختيارهم، ولم يكن شركهم متضمنا لإثبات خالق سواه حتى ينزه نفسه عنه. والآية مذكورة بعد قوله: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتدأ المصنف رحمه الله بهذا الكتاب بالحمد والثناء والتمجيد لله، لأنه سبحانه هو المستحق للحمد، وهو المستحق للثناء، وهو المستحق للتمجيد سبحانه وتعالى، لأنه لا رب غيره، ولا خالق سواه، ولا إله غيره، فهو رب كل شيء، وهو مليك كل شيء، وهو القادر على كل شيء، وهو الذي يخلق ما يشاء ويختار. فكما أنه سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا واختار منهم البشر ليقوموا بعبادته، فاختار منهم الجن والإنس ليقوموا بعبادته وحده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخلق سبحانه وتعالى جميع ما في الأرض لبني آدم، لأنه يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فجميع ما في الأرض خلقه الله لنوع الإنسان، خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهو خلق سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الأثر القدسي: ابن آدم خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي، يعني من أجل عبادتي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما خلق الله الخلق وأمرهم بعبادته، أصبح من الضروري أن يرسل إليهم رسولا يدلهم عليه ويدلهم على عبادته وكيف يعبدونه. فأرسل الرسل متتابعة من نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره الله وبعثه إلى الناس كافة. وإن كانت الأنبياء من قبل يبعث كل نبي إلى قومه خاصة، أما محمد صلى الله عليه وسلم فبعثه الله كافة للناس بشيرا ونذيرا حتى الجن. ولذلك استمعوا لقراءة النبي وقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فآمن المؤمنون منهم بنبوته صلى الله عليه وسلم واتبعوا كتابه. وكما قال عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. فهكذا يعرف. وهذه النبوة وهذا الاصطفاء وهذا الاختيار لم يكن بحوله وقوته صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بحول قومه، لم يحصل هذا بقوة من العرب ولا بخصوصية من بني هاشم. ما هذا؟ فضل اختيار الله سبحانه وتعالى، لأنه يخلق ما يشاء ويختار. فالله هو الذي اختار محمدا صلى الله عليه وسلم وفضله على العالمين وأرسله رحمة للعالمين. ولذلك أنكر على قريش لما قالوا كيف تكون النبوة لمحمد وهناك من هو أكبر منه وأغنى منه وأكبر منه جاها في ذلك الوقت. فقال الله ويقول لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي مكة والطائف القريتين من القريتين عظيم. فالله سبحانه وتعالى أخبرهم أن هذا ما هو بالاختيار ولا هو بالكون الإنسان معظم عند الناس، إنما هو اصطفاء واختيار من الله وحده لا شريك له، هو الذي يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالله يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فيريدون أيضا أن يختاروا هم النبوة أن تكون لفلان أو لفلان. هذا اختيار الله واصطفاء الله، والله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم واصطفاه على العالمين. فهذا الكتاب الذي يقرأه الشيخ محمد، هذا كتاب يذكر فيه هديه صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعبد ربه، كيف كان يدعو الناس، كيف كان يوحد الله، كيف كان يدعو المشركين إلى دين الله، كيف يعامل المسلمين، كيف يعامل الكفار، ماذا كان يعمل في صلواته، ماذا كان يعمل في زكاته، ماذا كان يعمل في صيامه، ماذا كان يعمل في حجه، ماذا كان يعمل في أيامه وفي حياته وفي نومه وفي يقظته وفي صباحه وفي مسائه. هذا الكتاب يبين لنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالكتاب هذا اسمه مختصر الهدي النبوي، معنى الهدي الذي مشى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يعمل. وهذا هو أفضل ما يشتغل به المشتغلون، أننا نعرف ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل حتى نقتدي به ونعمل كما كان يعمل، لأن الله أمرنا بذلك. فالله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة حسنة نقتدي به. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهكذا هو القدوة صلى الله عليه وسلم، وغيره كل يؤخذ من قوله ويترك، إلا كما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذه الحجرة، يعني إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقوله مقدم والذي يجب علينا اتباعه كما يجب علينا محبته والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. فالكتاب هذا يبين لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه وفي صلاته وفي قيامه وفي جلوسه وفي نومه وفي أعماله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتأسى به وأن نقتدي به صلى الله عليه وسلم.
وكما أنه خلقهم اختار منهم هؤلاء، وهذا الاختيار راجع إلى حكمته سبحانه وعلمه بمن هو أهل له، لا اختيار هؤلاء واقتراحهم. وهذا الاختيار في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته سبحانه وصفات كماله وصدق رسله. ومن هذا اختياره من الملائكة المصطفين منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض.
نعم، نوه بأن الله سبحانه وتعالى اختار خلق الخلق كله، فكما أنه خلق البشر خلق جميع الخلق واختار منهم البشر لعبادته، وخلق البشر واختار منهم الأنبياء والمرسلين، واختار من جملة ما اختار محمد صلى الله عليه وسلم، وخلق الملائكة واختار منهم رسلا اصطفاهم سماهم الله أثنى الله عليهم قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل نص عليهم لشرفهم وفضلهم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل عليه الصلاة والسلام واستفتح يدعو الله ويقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهو صلى الله عليه وسلم هاديه الله للحق وكل قوله حق ولا ينطق إلا بالحق، لأن الله يقول عنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكن يأتي بهذه الأدعية يبينها لنا لنعمل بها ولنبتدي به صلى الله عليه وسلم، فهو منه عليه الصلاة والسلام تعليم لنا تعليم للأمة، فعلينا أن نتعلم هديه وما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. كما أن الله اختار لما خلق الأرض اختار منها هذه البقعة الكريمة، هذه البقعة هذه الكعبة المشرفة اختارها من الله وجعلها أشرف موطن على وجه الأرض. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فاصطفى الله من جميع أراضي الدنيا جميع الأرض اختار منها واصطفى هذه البقعة المباركة، وإن كان فضل بعض البقاع مثل البقاع المقدسة المسجد الشريف النبوي، ولكن هذه أفضلها وهي التي اصطفاها وهي أول بيت وضعه الله للناس يتعبدون فيه. هنا وإن كانت الأرض كلها محل العبادة ومحل طهور كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لكن أفضلها وأشرفها هي هذه البقعة المباركة التي أمر المسلمون بكل مكان أن يتجهوا إليها كما فرض عليهم حج هذا البيت، ولا يتم بإسلام المسلم حتى يحج البيت إذا كان مستطيعا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهو يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك اختياره سبحانه الأنبياء من ولد آدم، واختياره الرسل منهم، واختياره أولي العزم منهم، وهم الخمسة المذكورون في سورتي الأحزاب والشورى.
نعم، هذول الأنبياء اللي اختارهم الله واصطفاهم، والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أيضا يتفاوت فضلهم، لأن الله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فكلم موسى عليه السلام ورفع محمد صلى الله عليه وسلم درجات، فالمصطفين أولو العزم هم خمسة المذكورون في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهؤلاء هم أولو العزم الخمسة، هؤلاء هم أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين على الإطلاق، إبراهيم عليه السلام ونوح عليه السلام وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذا اللي تضمنتهم هذه السورة شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك محمد صلى الله عليه وسلم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هؤلاء العزم الخمسة متفاوتون، فأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم.
واختاره منه الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وسلم وعليهم أجمعين.
نعم، لذلك اصطفاهم واختارهم ومنحهم هذين اللقبين الخليل، فمحمد خليل الرحمن وإبراهيم خليل الرحمن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما اتخذ خليل منه، إنما هو خليل الرحمن، فكما أن إبراهيم خليل الرحمن فمحمد صلى الله عليه وسلم كذلك خليل الرحمن. فهؤلاء هم أفضلهم، وأفضل الاثنين محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من أبيه آدم وأفضل من أبيه إبراهيم، وأفضل من أبيه نوح، وأفضل جميع الخلق عليه الصلاة والسلام.
ومن هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم، ثم اختار منهم بني كنانة من خزيمة، ثم اختار من ولد كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم محمدا صلى الله عليه وسلم
عليه،
واختار أمته على سائر الأمم، كما في المسند أن معاوية بن وحيد مرفوعا: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وفي المسند البزار من حديث أبي الدرداع مرفوعا: إن الله سبحانه قال لعيسى بن مريم: إني باعث بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. قال: يا ربي كيف هذا ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي. فصل.
فالله سبحانه وتعالى يقول: أعطيهم من حلمي وعلمي. ولذلك وصف إسماعيل عليه السلام الذي هو أبو العرب وجد النبي عليه الصلاة والسلام، وصف بأن بغلام حليم، وصف بالحلم لأن الحلم من أفضل الأعمال، ووصف إسحاق بالعلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله من العلم ما لم يعطه أحدا، وأعطاه من الحلم ما لم يعطه أحدا، وأعطاه من الخلق النبيل ما لم يحصل لأحد، ولذلك أثنى عليه ومدحه بهذا الخلق العظيم، فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا الخلق الذي اتصف به صلى الله عليه وسلم ينبغي لنا أن نتصف فيه، فنتصف فيه بمعرفة هدي صلى الله عليه وسلم، وبمعرفة ما كان يعامل الناس، وما كان يعامل ربه، وما كان يعامل الناس في دعوتهم أو في إرشادهم أو في نصحهم أو في معاملتهم ومخالطتهم. ثم أيضا إن الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا عائشة، يعني أعرف الناس بحالة النبي عليه الصلاة والسلام أزواجه منهن عائشة، لأنها أفقههن وأعلمهن وأذكاهن، فكان عندها من العلم ما لم يكن عند غيرها. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا لعائشة: الله سبحانه وتعالى أثنى على نبيه بالخلق العظيم، وإنك لخلق خلق عظيم، فما هو خلقه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. فهذا القرآن الذي أنزله الله على محمد هو خلق النبي، ينظر ماذا يأمر ويفعل، ما انظر ماذا ينهى ويجتنب، ينظر ماذا يحثه عليه ويفعل. والقرآن مليء بالحث على مكارم الأخلاق وتجنب سيء الأخلاق، والحث على عبادة الله وحده وإخلاص العبادة له. فالقرآن هو جمع لنا كل خير ونهانا عن كل شر. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ولذلك القرآن يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والقرآن يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقت بكم عن سبيله. القرآن يقول: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا مسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.
إلى أن ذكر سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ونساء، وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس، إلى أن ختم الآيات الكريمات هذه بقوله: ولا تكف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا القرآن الكريم إذا قرأت القرآن وجدت أنه يدلك على كل خير وينهك عن كل شر، يحثك على مكارم الأخلاق، يحثك على معاملة الله وعلى معاملة إخوانك المؤمنين بالحسنى والالتفات إليهم، الإحسان حتى ولو كان بكلمة طيبة تدخل السرور على أخيك لك فيها أجر عظيم. ولذلك كان من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه كان رحيم، مثل ما يصف الله بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وأنه عليه الصلاة والسلام ليس بصخاب في الأسواق، ليس من اللي لهم أصوات مرتفعة ويصاحب، لا، ولذلك أقول: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات إلى صوت. فكان النبي عليه الصلاة والسلام هو الكمال في الصفات لأنه اتبع القرآن، فعلينا أن نقرأ هدي النبي لأنه يفسر لنا القرآن بأفعاله عليه الصلاة والسلام، يوضح لنا معاني القرآن، فهو يفسر القرآن لنا عليه الصلاة والسلام، يفسره بأقواله ويفسره لنا بأفعاله ويفسره لنا بأحكامه ويفسره لنا بمعاملته للناس، المؤمن وغير المؤمن كيف يعامل الناس، هذا تفسير لهذا القرآن العظيم. فعلينا أن ننظر هديه عليه الصلاة والسلام وما صح عنه، ونتأمل كتاب الله، هذا الخلق العظيم الذي ينبغي للمؤمن أن يتصفه، فإذا اتصف بها سأل الله الكريم من فضله كان على جانب الكبير وأخذ قدوة من النبي وصار أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام.
اختص الله نفسه بالطيب، والمقصود أن الله سبحانه اختار من كل جنس أطيب فاختصه لنفسه، فإنه سبحانه وتعالى طيب لا يحب إلا الطيب، ولا يقبل من القول والعمل والصدقة إلا الطيب، وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته، فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب، ولا يرضى إلا به، ولا يسكن إلا إليه، ولا يطمئن قلبه إلا به، فله من الكلام الكلام الطيب الذي لا يصعد إلى الله إلا هو، وهو أشد نفرة من الفحش في المقال والكذب والغيبة والنميمة والبهت وقول الزور وكل كلام خبيث، وكذلك لا يعلف من الأعمال إلا أطيبها، وهي التي أجمعت على حسنها الفطر السليمة مع شرائع الدين النبوية، وزكتها العقول الصحيحة، مثل أن يعبد الله وحده لا شريك له، ويؤثر مرضاته على هواه، ويتحبب إليه بجهده، ويحسن إلى خلقه ما استطاع، فيفعل بهم ما يحب أن يفعلوه به، وله من الأخلاق أطيبها كالحلم والوقار والصبر والرحمة. وله من الأخلاق أطيبها كالحلم والوقار والصبر والرحمة والوفاء والصدق وسلامة الصدر والتواضع وصيانة الوجه من عن بذله وتذلله لغير الله، وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبها. وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبها، وهو الحلال الهنيء الذي يغذي البدن والروح أحسن تغذية من سلامة العبد من تبعته. وكذلك لا يختار من المناكه إلا أطيبها، ومن الأصحاب إلا الطيبين، فهذا ممن قال الله فيهم: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ومن الذين تقول لهم خزنة الجنة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وهذه الفاء تقتضي السببية، أي بسبب طيبكم فادخلوها. وقال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. ففسرت بأن الكلمات الخبيثات للخبيثين، والكلمات الطيبات للطيبين، وفسرت بالنساء الطيبات للرجال الطيبين وبالعكس، وهي تعم ذلك وغيره. والله سبحانه جعل الطيب بحذافيره في الجنة، وجعل الخبيث بحذافيره النار. فدار أخلصت للطيب، فدار أخلصت للخبيث، ودار رج فيها الخبيث بالطيب، وهي هذه الدار. فإذا كان يوم المعاد ميز الله الخبيث من الطيب، فعاد الأمر إلى دارين فقط.
يميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيحكمهم جميعا فيجعله في جهنم.
والمقصود أن الله سبحانه وتعالى جعل للشقاوة والسعادة عنوانا يعرفان به، وقد يعرفان به، وقد يكون في الرجل مادتان، فأيهما غلبت عليه كان من أهلها. فإن أراد الله بعبده خيرا طهره قبل الموافاة، فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار. وحكمته تعالى تعبى أن يجاوره العبد في داره بخبائثه فيدخله النار طهرة له. وإقامة هذا النوع فيها على حسب سرعة زوال الخبائث وبطعها. ولما كان المشرك خبيث الذات لم تطهره النار كالكلب إذا دخل البحر، ولما كان المؤمن الطيب بريئا من الخبائث كانت النار حراما عليه، إذ ليس فيه ما يقتضي تطهيره. فسبحان من بهرت حكمته العقول. فصل.
نعم، هنا يبين أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من بعض خلقه ناس جبلهم الله على الطيب، على طيب الأخلاق وعلى طيب العمل، فلذلك أعمالهم كلها طيبة، يعبدون الله، وهذا أهم شيء، يخلصون العبادة لله وحده لا شريك له، ولا يلتفتون إلى غيره، قلوبهم متعلقة بربهم وخالقهم ورازقهم، يعلمون أنه لا يستحق العبادة أحد سواه سبحانه وتعالى، فطابت أعمالهم وزكت أعمالهم لأنها مصروفة إلى الله. فهؤلاء الطيبون بخلاف أولئك الذين يلتجئون إلى غير الله وينسون خالقهم وينسون رازقهم ويتوجهون إلى غير الله من المخلوقين الذين لا ينفعونهم ولا يضرونهم، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فهذا ترك الطيب وهو العبادة لله وإخلاص العمل لله، وذهب إلى ما هو خبيث وهو الشرك، دعاء غير الله وطلب الحاجات من غير الله. كذلك طيبون في الأقوال، أقوالهم طيبة، إما تسبيح وإما تهليل وإما تكبير وإما ذكر لله وإما تلاوة للقرآن وإما أمر بمعروف ونهي عن المنكر، واجتنبوا الأمور الأخرى التي هي السب والشتم والطعن في أعراض الناس، لا، إنما هو يأتون الأشياء الطيبة التي اختارها الله، فهم طيبون لا يناسبهم إلا الطيب. فلذلك تجدهم إن تكلموا بكلام إما أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو نصيحة أو أمر بخير أو إصلاح بين الناس، هذا كله من الطيب. وبعض من الناس يكون لسانه خبيث، لا يتكلم إلا باللحن وبالسب وبالشتم وبالغيبة وبالنميمة ورفع صوته على الناس، فهذا شيء، هذا ليس من الطيب، هذا من الخبيث. لكن لما كان هذا الرجل فيه شيء من الخبث اتصف بهذه الأوصاف، فالله يقول الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. فهل المسلم أن يختار الطيب ويجاهد نفسه، لأن النفس تحتاج إلى جهاد، لأنك ترى إذا تركت نفسك وهواها تديك المهالك، لأن الله يقول إن النفس لأمارة بالسوء والشيطان حريص على الإنسان، لكن تجاهد نفسك. الله يقول وجاهدوا في الله حق جهاده، فلا بد من المجاهدة، إن الإنسان يكف نفسه ويكف لسانه عن البلاء ويكف لسانه عن السب والشتم للناس، ويراقب الله سبحانه وتعالى في أعماله ويراقب الله في أقواله. ولذلك التسبيح وذكر الله وتنزيهه من أفضل الأعمال، كما جاء في الصحيحين أن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان يوم القيامة. سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، هذه كلمات طيبات تنزيه الله عما يقوله أهل الإفك، تنزيهه عن أن يعبد معه غيره، تنزيهه عن يوصف بالنقائص، تنزيهه عن أن تنفى عنه صفات الكمال سبحانه وتعالى. سبحان الله، تنزهه وتسبحه عن كل نقص وبحمده، تحمده تسبحه وتحمده على ما أنعم عليك من النعم، وعلى أنه هو صاحب النعم كلها وهو المنعم على الناس كلهم. ثم قلت سبحان الله العظيم، عظمته لأنه هو العظيم سبحانه وتعالى، هو أكبر من كل شيء، وهو العظيم، هو فوق كل شيء، وهو الذي خلق الخلق فهو العظيم. فأنت تسبحه عما يقوله المفترون، وتتذكر عظمته وجلاله سبحانه وتعالى. سبحان. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على هذه الكلمات، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الرحمن يحبها، وأخبرنا أنها خفيفة على اللسان وهو كذلك، وأخبرنا أنها في الميزان يوم القيامة ثقيلة الوزن، ميزان الأعمال. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فذكر الله وتسبيحه وتنزيهه وصون اللسان يصون الرجل لسانه عن السب والشتم والتعرض للناس والكلام في إعرابهم والحسد والبغضة والعدوات. تعرف أن الإنسان سيحاسب عن هذا. ولا تكف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ستسأل عنه يوم القيامة. وأحبمها خطرا اللسان، يتكلم الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي بها بال، يكتب الله له بها رضوانه، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقى. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال، يهوي بها في النار 70 خريفا. ولذلك لما نهى النبي عن الكلام وأمر بحفظ اللسان وأمر الناس أن يحفظوا ألسنتهم، فقال له معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، وإن لم أخذ بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. ما تعرف هذا؟ ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويحافظ على لسانه، ولا يطلق لسانه ويتكلم بكلام يكتب سخط الله، يتكلم بكلام يرميه شخص وهو بريء منه، يكسب إثما أو يرمي به بريئا، هذا يستحق العذاب من الله سبحانه وتعالى، يستحق العذاب الأليم. الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نتجنب القول، ولذلك حدا عذابا في الدنيا قبل عذاب الآخرة لمن يتكلم بأشخاص. والذين يرمون المحصنات ثم لم يتوبوا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يجدوا 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، مجرد ما أنه يتكلم بكلمة يرمي بها رجلا في الزنا أو يرمي امرأة يستحق أن يجلد 80 جلدة ولا تقبل شهادته بعد ذلك أبدا، لأنه سيء الاعتقاد، سيء الكلام، ما يقبل قوله. اللي استطاع أن يفتري هذه الفرية، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. فتكلم الإنسان بكلمة يرمي بها أخاه المسلم أو امرأة مسلمة، أو يتكلم بعرض إنسان هذا فيه كذا هذا فيه كذا، ربما أنك ترميه بالكبر وأنت ما تدري عن وضعه، ربما أنك ترميه بالبخل وأنت ما تدري عن حقيقة حاله، أو تدري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا وهذا. لما قيل، لما أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الغيبة وحذر من النميمة، قال له رجل: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول، كان فيه وصبت بشيء هو فيه، فقال: إن كان فيه فقد اغتبت فهذه هي الغيبة، وإن لم يكن فيه فقد بهته فهذا هو البهتان. فهو محرم انك تتكلم بعرض اخيك المسلم سواء كان ان تتكلم فيه واقع منه او غير واقع. فان كان واقع فهذه هي الغيبة. والله يقول ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. الله يحذرنا ويبين لنا شدة ذلك والغيبة والنميمة من كبائر الذنوب، عدها كثير من العلماء من كبائر الذنوب، كبائر ما تغفر إلا بالتوبة. وإذا كان الإنسان تكلم بشخص لابد أن يطلب منه يستحله، فهكذا ينبغي الإنسان أن يكون كلامه طيب ويكون قلبه طيب ويكون ما يتكلم به بالشيء الطيب، تسبيح أو تهليل أو ذكر أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو نصيحة لأخيك المسلم ونحو هذا الكلام الطيب الذي تثاب عليه. فإذا فعلت ذلك كنت من الطيبين، والطيبون للطيبات، والطيبون يوم القيامة الملائكة تستقبلهم سلام عليكم طبتم، لأنكم طبتم في الدنيا فطبتم في الآخرة، طبتم فادخلوها، ادخلوا الجنة فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ما إذا كان على خلاف ذلك وآذى الناس بلسانه، هذا يسب وهذا يشتم وهذا يطعن في حفظه وهذا يتكلم فيه، رفع الصوت على أخيك منهي عنه، لا ترفعوا أصواتكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يتحاشون أن يرفعوا أصواتهم عنده تعظيما وتأدبا معه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا خلاف الأدب. والله نهاهم أن يرفعوا أصواتهم عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهكذا ينبغي للمسلم أن يتصف بمكارم الأخلاق وينظر ماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، يتعرف صفاته، يتعرف أفعاله، وما كانوا يعاملون الناس حتى يتصف بهذه الأفعال الكريمة.
فصل في وجوب معرفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها هنا يعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به.
نعم، هذا الإنسان يعرف إنك مضطر غاية الضرورة، أشد من ضرورتك للطعام وللشراب وللسكن ولكل شيء، معرفة ضرورك إلى معرفة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة ماذا جاء به، لأن هذا الذي ينقذك من الكفر، وهذا الذي ينقذك من الضلال، وهذا الذي يكون مواكل الجنة، أن تعرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن ما يكفي أنك تعرفه فقط، اعرفه واعمل به، لأنه ربما يكون بعض الناس يقرأ ويعرف هدي النبي لكن ما يعمل به. لكن المهم أنك تعمل، تعرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وتعمل بما كان يعمل به صلى الله عليه وسلم، وأن تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بعثه الله ولا أرسله إلا لهدايتك أيها الإنسان، لأنه أرسله بشيرا ونذيرا، أرسله رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مدام أنه رحمة لازم تعرف هذه الرحمة حتى تنالك هذه الرحمة، تعرف أخلاقه وتعرف سيرته عليه الصلاة والسلام وتعمل بها حتى يحصل لك النعيم المقيم يوم القيامة وتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة.
فإنه لا سبيل إلى الفلاح إلا على يديه، ولا إلى معرفة الطيب من الخبيث على التفصيل إلا من جهته.
من جهة النبي عليه الصلاة والسلام ما نعرف، ولذلك ما يجوز له يتعبد بعبادة من نفسه، لا، عبادات الذي فعلها النبي أو أمر بها عليه الصلاة والسلام، فالنبي أمر به وبينها لنا، والله أكمل لنا الدين على يده صلى الله عليه وسلم. فالله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كيف نعرف الدين، كيف نعرف الإسلام، إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فتعرف حالته وتعرف طريقته وتعلم هديه حتى أنك تكون على هذا الدين الكامل الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لنا وختم بها جميع الأديان، ولا يقبل من أحد دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
ولا إلى معرفة الطيب من الخبيث على التفصيل إلا من جهته، فأي حاجة فرضت وضرورة عرضت فضرورة العبد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوقها بكثير. وما ظنك بمن إن غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي.
نعم، إذا فاتك هدي النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته فهو فات غذاك، فات غذا قلبك وغذا روحك التي تتغذاه ويدلك على الله، وتعرف أنك حقيقة أنك مسلم باتباعه عليه الصلاة والسلام واتباع هديه. ولكن نحن لكثرة الذنوب علينا وغفلتنا ما نحس بهذا، وإلا كان الإنسان إذا فاته شيء تأسف عليه. فينبغي للإنسان أن يكون دواما يسأل عن هدي الرسول ويقرأ الكتب إذا كان ما فيها الله قراءة يستمع القراءة ويفهم هذه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه سيرته، وهذه أحاديثه، ما كان يتكلم بها حفظها العلماء رحمهم الله. عندك صحيح البخاري الذي أجمعت الأمة على قبوله وعلى صحته، هذا ما يحتاج لك إلى بحث. كما يقول العلماء رحمهم الله، هذا جاوز القنطرة، كل المسلمين متفقين على صحته والحمد لله. اقرأ صحيح البخاري، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يفعل كذا وكان يأمر بكذا. عندك صحيح مسلم وعندك الأمهات الست، فبهذا تعرف هدي النبي، عندك طريقته وهديه عليه الصلاة والسلام وسيرته. فلا ينبغي أنك تهمل نفسك وتقول والله أنا مع الناس، إن اهتدوا الناس فأنا معهم وإن ضلوا فأنا معهم. لا، أنت ولدت وحدك وتموت وحدك وستوضع في قبرك وحدك، ما أنت مع الناس، وعذابك تحذب بقبرك وحدك ولا ينفعك الناس. يمكن يكون قبرين بجانب بعض، هذا يعذب وهذا يرحم، والقبر إما روضة للمتقي أو حفرة النار تصيب الظالم. أستغفر الله العظيم.
لا يقول حمد ولا يمد ولا يتم السجود ولا يتم الركوع، يبقى قاعد يسجد ورد يقعد يدور يلعب بالمسبحة، ورد يسجد ورد يقوم يقف ولا قراءة ورد، لا يعني ما بي ولا باب من نوع الصلاة. سألته قلت له وشو هاي الصلاة؟ قال صلاة لله. قلت له شو بسألك؟ هو قل لي كيف بتقول؟ لا يقرأ، لا يشوف له كرحم ولا كره تحيات ولا سلم، سلام ما سلم. حاولت اني افهم منه وشو بقول ما رد يقول. فما رايك فيه؟
السلام بين لنا ان لها اركان ما تصح الا بها. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتكبيرة الإحرام لأنه قال للمسي في صلاته الذي رآه النبي يصلي ولا يحسن، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك لم تصل، أخبره أنه ما صلى. ثم قال ما أعرف يا رسول الله علمني. قال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة، يعني جاء متطهر وقام، لأن الصلاة ما تصح إلا في القيام. الإنسان مريض فالنبي يقول صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن المقتدر لا بد أن يقول إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا ما كبر تكبيرة الإحرام ما صحت صلاته. إذا قمت يكبر وهو قائم، ولو كبر وهو قاعد ما تصح الصلاة إلا مع إذا كان ما يقدر، فلا بد أن يقوم ثم يكبر تكبيرة الإحرام. ولما يكبر تكبيرة الإحرام ما تصح صلاته لأنها ركن من أركان الصلاة. والسنة أن يرفع يديه عندما يكبر تكبيرة الإحرام هكذا. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. الإنسان اللي يصلي بدون قراءة ما تصح الصلاة، لا بد من القراءة، إلا إذا كان مع الإمام ويسمع قراءة الإمام تكفيه قراءة الإمام. لكن لا بد إذا لم يسمع القراءة لا بد أن يقرأ، أقل لا بد أن يقرأ فاتحة الكتاب. فإذا ما قرأ فاتحة الكتاب ما صحت صلاته. كذلك أيضا لابد من السجود والتسبيح، من الركوع والتسبيح، والنهض من الركوع، هذه الأركان في الصلاة. والتسليم ضروري لابد منه، لأن النبي يقول في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهو يدخل فيها يحرم ويدخل في الصلاة، وحرم عليه الكلام وحرم عليه الالتفات وحرم عليه إلا أفعال الصلاة، كل شيء إلا أفعال الصلاة، لأن تحريمها التكبير وتحليلها ما يخرج منها إلا بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله. أولا هذه أوامره عليه الصلاة والسلام، والثاني هكذا كانت أفعاله، كان يكبر ثم يستفتح بالأدعية الاستفتاحات، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض إلى آخره، أو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخر الدعاء. فالمهمة استفتاحة، هذا من السنن، ثم الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم من السنة، ثم البسملة، ثم قراءة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة، بدونها ما تصح صلاة. الركوع لابد من تسبيح سبحان ربي العظيم، لأنها لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، لأن هذا هو الذي يتناسب معه. عندما يركع الإنسان ركوع هذا ذل لله، فيتذكر عظمة الله فيقول سبحان ربي العظيم، فكأنه بنفسه يقول أنا الذليل لك يا ربي وأنت العظيم. فلما سجد على الأرض قال سبحان ربي الأعلى، لما كان في الأرض في الأسفل وجهه على الأرض وأنفه على الأرض تذكر ارتفاع الله وعظمته سبحانه وتعالى فقال سبحان ربي الأعلى. فهذا أنسب في السجود والتسبيح سبحان ربي العظيم، أنسب في الركوع، ولذلك النبي قال اجعلوا هذا في ركوعكم واجعلوا هذا في سجودكم. اللي ما يفعل هذا كيف تصلي؟ إذا منه ما قرأ لا كبر ولا قرأ الفاتحة ولا سبح ولا سلم، معنى ما صلى، وجوده بين الناس واقف مع الناس وكذا معنى ما صلى، لابد من هذا كله. فالإنسان تنصحه بالتي إذا قبل منك نصيحتك جزاك الله خير، وأنت جزاك الله خير وتتابع على هذا، وهذا من أفضل الأعمال للإحسان للناس وإرشادهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا ما قبل فما عليك منه، أنت تنصحه وتدلي عليك وتؤجر على ذا وتسلم من إثمه. ما تصلح بالصلاة.
بعدين الشيء ثاني يريد يقوم يقول هيك، يريد يرجع يقعد، يريد يقوم يقول يسجد، ما يعني ما في
المهم ان الصلاة هي اللي بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام، بينها لنا باقواله وبينها لنا بافعاله، وصلى الصلاة كاملة عليه الصلاة والسلام، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا واجب المسلم أن يصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي. أما العبث والحركة والكون يعبث بالمسبحة، فهذا ولو أدى الأركان الصلاة فهذا فيه نقص في صلاته، لأن الحركة هذه وكثرة الحركة هذه تخفف من الصلاة، تضعف الصلاة. السكون لابد من السكون في الصلاة، ولابد من الطمأنينة وترك العبث. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجل يكثر العبث في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. نفقنا الله وإياكم.
هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز الاتيان بعمرة ليلة الإسراء والمعراج أو الصيام؟ هل ورد شيء في السنة عن ذلك أم هي بدعة؟
ليلة الإسراء والمعراج كغيرها من ليالي الأيام والشهور ليس لها ميزة وليس لها خصوصية، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخصصها بشيء، لم يقم تلك الليلة ولم يخصصها بشيء، ولا خصصها الصحابة رضي الله عنهم، فلا ينبغي لنا أن نفعل شيء ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن المهم أنه لا يقصد تلك الليلة، لكن لو من باب الصدفة أتى وأحرم ما في بأس، لكن كونه ينتظر حتى تحضر تلك الليلة ويحتمل فيها هذا ما ينبغي، لأنه بتخصيصك بعض الأيام أو بعض الليالي بدون أمر من النبي عليه الصلاة والسلام أو بدون فعل منه صلى الله عليه وسلم أو إرشاد منه، معناه أنك أنت اللي شرعت لنفسك هذا الشيء، ولا ينبغي الإنسان، الله هو الذي يشرع، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. والله النبي يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا تخصص تلك الليلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يوم الجمعة يوم فضيل ويوم شريف، وخشي النبي أن الناس يخصون بعبادات والنبي ما خصه، قال: لا تخصوا يوم الجمعة ولا ليلة الجمعة بعبادة من سائر الأيام. فلا يجوز لنا أن نصوم يوم الجمعة بالذات، لأنه يوم فضيل نصومه. النبي يقول: لا تخصوها ليلة الجمعة، ما نخصها بشيء، والنبي يقول: لا تخصوا ليلة الجمعة بين سائر الليالي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان اليوم فضيل وشريف، إحنا ما نروح نسوي شيء والنبي ما سواه، ولا نأمر بشيء والنبي ما أمر به عليه الصلاة والسلام، ولا نفعل شيء والنبي ما فعله عليه الصلاة والسلام. ومقصود الإنسان الذي يحرم أو يحتمل في ذلك اليوم أو في تلك الليلة، والحمد لله مقصوده الخير ويدور ما عند الله، فما دام مقصوده الخير يتحرى بفعل الخير فعل النبي، لأن الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فننظر ماذا كان النبي يفعل وماذا كان يأمر به ونفعله، لأننا إذا فعلناه أطعنا الله، لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا يجوز لنا أن نأتي نحن بشيء ونعتقد. والمهم الأهم من هذا أن الإنسان يعتقد أنه أدى فضيلة النبي ما أداها، أدى فضيلة الصحابة ما فعلوه، كأنه امتاز على الصحابة، أتى بشيء الصحابة ما عرفوه. هذا اللي يخشى عليه الإنسان، فإن وقع بنفسه ذا فهذا خطر عظيم. والله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإمام مالك رحمه الله وهو في المدينة جاءه رجل وقال: يا أبا عبد الله، أريد أن أحرم من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، من حرم النبي، يبي يحرم، وش بين حرم النبي وبين أبي أرحالي؟ ما بيننا إلا مسافة قصيرة. قال: أبي أحرم أنا من مسجد الرسول. فقال له الإمام مالك رحمه الله: لا، أحرم من ذي الحليفة التي هي أبيار علي الآن تعرف عند الناس. كلا، أنا بيحرم من مسجد الرسول، مسجد الرسول الصلاة بألف صلاة وفضيل وكذا. كلا، يحرم من اللي يحرم منه الرسول. فلما كرر عليه قال: لا لا تفعل، أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل: يا أبا عبد الله، كيف الفتنة؟ وشلون فتنة أني أحرم من مسجد الرسول ولا أحرم من الحرم؟ وش الفتنة؟ قال: الفتنة قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. افعل مثل ما فعل الرسول ولا تجيب شيء جديد، لا تحدث شيء. النبي ما فعله، النبي صلى الظهر في المدينة وصلى 4 ركعات ثم ركب راحلته وذهب إلى ذا الحليفة ووصله وقت صلاة العصر وصلى العصر فيها 2 ركعات ثم بات بها وبعد صلاة الفجر أحرم. افعل مثل ما فعل النبي، ما بتروح أنت تجيب شيء من عندك تظن أن هذا أفضل، إنك هنا منك جبت عملت شيء واعتقدت أن هذا أفضل مما فعله الرسول، هذا خطر عليك، هذا استدراك على النبي، كأنك جئت بشيء أفضل مما جاءه النبي. والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، الدين كمله الله سبحانه وتعالى للنبي لنبي صلى الله عليه وسلم، ومن جاء بشيء من خير اللي فعله الرسول فهذا ادعى انه جاب بشيء افضل مما جاب الرسول، او افضل، او عمله هذا افضل من عمل الصحابة او افضل من عمل التابعين، فهذا الذي يخشى على الانسان. فإن صادف صدفة انه جاء يوم 27 واخذ عمره من رجب ما في باس، او جاء في الليل واخذ عمره ما في باس، لكن كونه ينتظر حتى تجي تلك الليلة ويحرم فيها، او ينتظر حتى يجي ذلك اليوم يسوي. والنبي ما فعل هذا ولا امر اصحابه، هذا ما ينبغي للمسلم. المسلم ينبغي له ان يقتدي بالنبي ماذا فعل الرسول يفعله، والشيء اللي نهى النبي عليه. والنبي يقول من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اللهم صل وسلم عليه.
هل يجوز للمرأة التي يخشى منها الفتنة كشف وجهها في الصلاة؟
كشف المرأة تكشف وجهها لا في الصلاة ولا في غيرها، ما يجوز للمرأة التي يخشى عليها من الفتنة أن تكشف وجهها لا في الصلاة، ولكن هذا إذا كان عندها أجانب. أما إذا كانت تصلي في بيتها فلا عليها تكشف وجهها وتصلي كاشفة الوجه، لكن إذا كانت مثلا في الحرم أمام الناس هذا يمر وهذا ينظر إليها، هذا يجب عليها تغطي وجهها ولو في الصلاة، لأن المجح عورة للمرأة، فلا تكشف وجهها لا في الصلاة ولا في الطواف عند أمام الناس حتى ولا في الحج أمام الناس. عائشة رضي الله عنها كانت محرمة، والإحرام بالنسبة للمرأة السنة كشف وجهها، يجب عليها تكشف وجهها إلا عند الرجال. فعائشة تقول إذا حاذينا الرجال قلنا هكذا، ووضعت جلبابها على وجهها، فإذا خشيت من الرجال يجب عليها تغطي وجهها، وإذا لم يكن هناك رجال يجب عليها تكشف وجهها في الصلاة وفي الإحرام.
هل يجوز العمرة عن رجل حي؟
نعم يجوز النيابة عن الحي، تكون نائبا عنه، إذا أمرك وكلفك بذا أو طلب منك يجوز أن تأخذ عمرة عن هذا، إذا كان هو أدى عمرة الحج، إذا أدى العمرة الفريضة، إذا كان قد حج وقد اعتمر وإنما هي نافلة فنعم، أما الفريضة العمرة أول عمرة لا ما يجوز، لازم هو يؤديها، أو كذلك كما أنه الحج ما يجوز لا هو يؤديه إلا ما عدم الاستطاعة فيجوز أن تحج عنه وتعتمر عنه. أما إذا كانت نافلة لو هو قادر لو هو مستطيع وتحرم عنه فيه نافلة له لا بأس بذلك، إذا كان قد أدى فريضة العمرة وأدى فريضة الحج فلا بأس أن تعمل عنه عمرة إذا أنابك عنه.
عملت زوجتي عملية جراحية وإلى الآن يوجد دم، هل يجوز لها الإحرام والعمرة، وهل يجوز لها دخول المسجد الحرام؟
إذا كان الدم ليس بدم حيض وإنما هو بأسباب العملية الجراحية فهذا لا بأس، هذا إذا كان بهذه الصورة ما هو بحيض وهي تعرف أنه ليس بحيض وإنما هو بأسباب العملية، هذا الدم ليس له حكم الحيض، ولكن تصوم وتصلي ويجوز أن تدخل المسجد الحرام، ولكنها لازم أن تتحفظ بحيث لا يحصل للمسجد تلويث منها، إن كان يحصل تلويث ما يجوز أن تلوث المسجد. فإذا كانت عرفة أن هذا الدم ليس بحيض وإنما هو بسبب العملية فلا بأس لها.
أتيت من مصر بنية العمرة ونزلت بجدة ومررت على الميقات ولم أحرم وجلست بجدة 3 أيام ثم أتيت إلى مكة بعمرة، هل علي دم أي هدي أم لا؟
هذا ما يخلو من حالتين، إن كان مجيء من مصر قاصد جدة ما قصد مكة، جاي الجدة إما لزيارة أقاربه أو لعمل في جدة أو لغرض من الأغراض ما قصد مكة، فهذا ما عليه شيء. إذا أراد أن يحرم يحرم من جدة ولا عليه شيء. فإن كان جاي من مصر قاصد مكة وتجاوز الميقات بدون إحرام فهذا عليه دم، لأنه ما يجوز من قاصد الحج أو قاصد العمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرم. فإن كان جاء الجدة ما قصد مكة قاصد جدة من أجل أقاربه أو من أجل عمل أو أي غرض من الأغراض، فلما انتهى زيارته أو انتهى غرضه أراد أن يأخذ عمره فهو يحرم من جده ولا شيء عليه.
تحية المسجد الحرام الطواف، إذا أتيت فبقي وقت قصير إلى إقامة الصلاة فماذا أفعل؟ هل أطوف أم أؤدي سنة الفرض؟
تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد أن يطوف، أما إذا كان الوقت قصير قرب الصلاة أو كان مثلا شدة زحام أو شدة حر ودخلت المسجد تريد الصلاة ولا تريد أن تطوف فلا يلزمك الطواف، بل تركع ركعتين كغيره من المساجد. لكن الطواف لمن أراد دخل المسجد ليطوف، هذا إذا دخل المسجد ما يصلي ركعتين ثم يذهب للطواف، ما يحتاج، يذهب إلى الطواف ويكفي. أما من دخل المسجد وهو لا يريد أن يطوف إما لشدة الزحام وأما لقرب إقامة الصلاة أو نحو ذلك، أو جاء من أجل أن يحضر الدرس أو يحضر طلبة دروس طلبة العلم، فهو يركع ركعتين تحية المسجد كغيره من المساجد. لكن تحية المسجد الطواف بيت الحرام تحيته الطواف لمن دخل وهو يريد أن يطوف فتحيته الطواف، أما إن من أراد أن يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
هذا سائل يسأل يقول ساعت غضبي ورميت على زوجتي الطلاق مرتين وهذه أول مرة تحدث، أفتني في هذا الموضوع.
الطلاق، الإنسان إذا طلق تلفظ بصريح الطلاق فهو يقع الطلاق ولو أنه غضبان إذا كان عقله معه، أما إذا كان عقله ليس معه من شدة الغضب فأفتن شعوره وتكلم بالطلاق وهو لا يشعر أنه تكلم بالطلاق، هذا ما يقع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن أنه بس غضبان وطلق من أجل الغضب وهو يعرف ما يقول هذا يقع طلاقه.
في سؤال الشيخ، إذا مات الميت وبقيت أصلي على ركعتين فأي فرق؟ هل يجوز ولا ما يجوز؟
إيش؟ تصلي عن الميت؟
نعم، إذا الميت ميت من زمان، لكنك إذا وقت الصلاة
هذا العلماء اختلفوا فيه، هل يجوز أن الإنسان يهدي الأعمال الصالحة لميت لقريبه؟ أو لوالده أو لوالدته أو لأخيه أو لصديقه أو لزوجته إذا ماتوا؟ بعض العلماء يقول إنه ما في داعي للشيء هذا، وبعض العلماء يرى جوازه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. يجوز إنك تطوف على الميت تهدي ثوابه له، يجوز أن تصلي ركعتين تهدي ثواب الركعتين له، يجوز أن تصدق وتهدي ثواب الصدقة له، فهذا إن شاء الله جائز، هذا إذا نعتقد إن شاء الله أنه هو الصحيح، أنه يجوز إذا كان ميت مسلم وأن تريد أن تؤدي عنه عمل صالح تهدي ثوابه له، فهذا إن شاء الله جائز، لأن النبي أجاز الحج عن الميت وأجاز الصيام عن الحج وأجاز الصدقة عن الحج، كل هذه أعمال خير وأعمال بر وطاعة، فكذلك قراءة القرآن تهدي ثوابه له أو تطوف له تهدي ثوابه له، إن شاء الله لا بأس بذلك.
سؤال والله، أنا قاعد في جد وبعدين جيت عملت عمرة ورجعت جد 3 أيام وجيت برضو العمل هنا، هل لازم أعمل عمرة أحرم ولا العمرة تاني وأنا داخل مكة؟
إذا أردت أن تحرم بعمرة فلا بأس، لكنه لا يلزمك.
لا،
إذا أتيت من جدة للحرم مكة لأجل تصلي أو لا يلزمك الإحرام، لكن إذا أحببت أن تعمل عمرة فهذا طيب.
أنا جيت في الأول عملت عمرة
ولو عملت عمرة اليوم ف
ثم ذهبت لرجعت الجدة ثم صار يوم الجمعة أو يوم الخميس أو أحد الأيام وجيت أيضا، ولو أنك مثلا معتمر قبل يوم أو يومين أو ثلاثة يجوز أن تأخذ عمرة، لأن ما في حد محدود بين العمرتين.
أيوة
ما هناك حد محدود.
بس دخولك مكة لازم أحرم؟
ما هو بلازم، إن شئت أن تحرم تحرم، وإذا ما أردت فلا يلزمك الإحرام. الإحرام ما يلزم لداخل مكة إلا إذا كان داخل لحج أو عمرة، هذا يلزمه، أما هذا فالصحيح أنه ما يلزمه إن شاء الله.
هذا سائل يسأل يقول عديت الأم عن عمرة ولم أتمكن من زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم لظروف مادية، فهل يجب علي زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صلي وسلم على محمد، اللهم صل على محمد. زيارة النبي عليه الصلاة والسلام ليست بلازمة، زيارة مسجد النبي فيه فضيلة، وزيارة المسجد النبوي فيها فضل عظيم، لأن الصلاة فيه بألف صلاة، فكون الإنسان يحرص أنه يزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا وصل المسجد وصلى ما تيسر له من الركعات يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يسلم عليه ويسلم على أبي بكر ويسلم على عمر رضي الله عنه، وإن استطاع أن يسلم على أهل البقيع ويسلم على شهداء أحد، كل هذا مسنون إذا وصل إلى هناك، ولكنه ليس بواجب عليه. الله ما أوجب علينا زيارات شيء إلا الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. مع أن العمرة فيها خلاف بين العلماء، بعضهم يرى أنها واجبة ولا بد من عمرة الإسلام ولو مرة واحدة، وبعض العلماء يقول الواجب الحج فقط والعمرة سنة، فكثير من العلماء يرون. أما بالنسبة لزيارة المسجد النبوي وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا ليس بواجب باتفاق المسلمين، ما هو بواجب، لكن إذا حصلت لك الفرصة أنك تأتي قبر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وتصلي فيه ما تيسر، الفريضة فيه عن ألف فريضة والنافلة عن ألف نافلة، فهذا خير وأجر. لكن لا سيما ووضعك أن تقول إن ظروفك المادية ما مكنتك، الحمد لله ما عليك شيء، حتى ولو مكنتك ظروفك المادية ما هو بواجب عليك ولا هو بضرورة. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تبلغه في أي مكان كنت، ما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء، يروى عن الإمام مالك رحمه الله، فسلم على النبي في أي مكان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، فتصلي على النبي في أي مكان والصلاة تصل إليه عليه الصلاة والسلام والأجر يحصل لك. والله أخبر أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الأعمال، لأنه أمر بها، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والنبي يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ولكنه ما هم من الضروري ولا هو واجب عليك أنك تذهب للمسجد. نعم.
أين يضع المصلي يده في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام؟
بعد تكبيرة الإحرام يستحب للمصلي أن يضع اليمين على الشمال هكذا، ويجعلها فوق صدره أو تحت صدره، وردت أحاديث بوضعها فوق الصدر وبوضعها فوق السرة أو تحت السرة، لكن الأحاديث التي فوق الصدر أكثر وأصح من الأحاديث، ولكن كل ورد حديث، فأنت مخير إن وضعتها فوق الصدر أو وضعتها تحت السرة أو فوق السرة فقد أصبت السنة، لكن فوق الصدر هو أولى لأن حديثه أصح.
ما حكم الغناء والطرب وما حكم السماع له مع الدليل؟
إيش؟
حكم الغناء.
الغناء.
هنا.
إيه.
والطرب وما حكم السماع له مع الدليل؟
الذهاب.
السماع يسمع الأغنية.
سماعنا. الأغاني ما يجوز للمسلم يستمع لها، ولا سيما إذا كان معها طرب وآلات ونحو ذلك، هذا من اللهو وقد فسر بعض العلماء رحمه من الناس من يشتري لهو الحديث فسره بعض العلماء رحمهم الله بالغنى واللهو. والله يقول اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، فباتفاق الناس إن هذا من اللهو، والله نهى عن اللهو، فلا يجوز للسمان أن يستمع الغنى ولا أن يحضر الغنى ولا أن يحضر المجالس اللي فيها الغنى، حتى ولو هو عرس. دعوة العرس النبي أمر بالإجابة، إذا عرفت أن هذا العرس فيه طرب وفيه غنى فأنت بحل من عدم الحضور، ما تحضرها ولا تجيب الدعوة، لأن هذا منكر ولا يجوز تحضر المنكر. فلا ينبغي للإنسان أن يحضر مثل هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يشتري له الحديث ففسره بعض العلماء بالغنى، ولا تتخذوا دينكم هزوا ولعبا، وهذا من اللعب. فهذا اللعب واللهو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ما ينبغي للإنسان أن يحضره ولا ينبغي أن يستمع له. وبعض العلماء رحمهم الله يقول حب القرآن وحب أنواع الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. إذا أحب الإنسان الغنى صار شعوره الطرب وأصوات المغنيين وأصوات المغنيات يذهل عن كتاب الله ويذهل عن تلاوة القرآن ويذهل عن التسبيح ويذهل عن التأويل، ولذلك يسمونها العلماء مزمار الشيطان، مزامير الشيطان هذه. فينبغي الإنسان يبتعد عن هذه الأشياء التي تصد عن ذكر الله وتصد عن تلاوة القرآن وتلهيه عن الصلاة، لأن هذا كما يسمى الناس يسمونه له وهو له والله سماه له.
سائل يسأل بعض العلماء قالوا على بدعة إهداء ثواب قراءة القرآن ويقولون أن هذا العمل لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، فما تعليق فضيلتكم بذلك؟
هو سبق أن أجبت على هذا السؤال أن العلماء رحمهم الله ما قالوا بالاتفاق. العلماء بعضهم رحمهم الله يقولون لا، الشيء اللي جاء ورد عن النبي، النبي ورد عنه الصيام عن الميت الذي عليه صيام خصوصا النذر، أو كذلك مثلا الحج إذا ماتوا عليه حج عنه، أو كذلك الصدقة. النبي عليه الصلاة والسلام ويقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة أو ولد صالح يدعو له، فالدعاء للميت، وكذلك اللي ورد فيها الأحاديث من الصيام، وكذلك من الصدقة ونحو ذلك. لأن النبي سأله سعد بن معاذ لما ماتت والدته وقال إن أمي انفلتت نفسها وأنها لو كانت ما ذهبت نفسها، يعني أنها توفيت فجأة، ولو كانت ذاك تصدقت أفأتصدق عنها؟ فقد تصدق عنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن له أن يتصدق عنها. فبعض العلماء قالوا هذه أفعال طاعة وأفعال قرب، فما فجميع ما مثل من أفعال الطاعة وأفعال القرب نفعلها. وبعض العلماء قالوا لا، نقتصر بالذي ورد الذي سئل عنه النبي وأجاب عليه، نقتصر به والباقي ما هي. والموضوع موضوع خلاف الحمد لله. نعم.
أكثرت من حق جسمي في أظفاري وأنا محرم ناسيا. أكثرت من حق جسمي في أظفاري وأنا محرم ناسيا، ماذا يترتب علي؟
ما عليك شيء، إذا حكيت مهم منه بس لا تأخذ من البشرة شيء ولا تأخذ من الشعر شيء. إذا كان مجرد أنك حكيت جسمك ولا سقط منه شعر ولا فلا عليك إن شاء الله شيء، فإن حكيت وتعمدت سقاط الشعر فعليك الكفارة في إسقاط الشعر. إذا سقط منك شعرة فأنت تصدق على مسكين أو شعرتين فعلى مسكينين، وإذا كان ثلاث فأكثر، فهذا يكون فيه إما ذبح شاة وإما إطعام ستة مساكين وإما صيام ثلاثة أيام. نعم.
أديت العمرة بفضل الله وأريد أن أعتمر عن والدي المريض الذي لم يعتمر ولم يحج، وهل يجوز أن أخرج من مكة إلى الميقات للإحرام أو من التنعيم؟
من أجل يعني يخرج من أجل عمره الوالد، والده هذه عمرته
يعني لم يحج ولم يعتمر أبوه،
لا بد أنه يؤدي الحج عن نفسه ويؤدي العمره عن نفسه، إلا إذا كان أنه مريض مرض لا يرجى برؤه. إذا كان مريض مرض لا يرجى برؤه فيجوز أن تحج عنه وأن تعتمر عنه. فإذا كنت في مكة وأردت أن تعتمر عنه فأن تخرج إلى التنعيم مثل ما أمر النبي عائشة أن تخرج وتحرم من التنعيم، وكذلك أيضا إذا أردت الحج فأن تحرم بالحج ولو من بيتك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبت عائشة ابنها العمرة أمرها أن تخرج إلى التنعيم، فخرج بها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه خرج بأخته، وأما الحج فالصحابة أحرموا من مكة، ففي الحج تحرم من مكة، أما العمرة فتخرج إلى الحل سواء من التنعيم أو من غيره، المهم أنك تخرج عن حدود الحرم لأن النبي فرق بين العمرة وبين الحج، فلما أرادت عائشة أن تأخذ عمرة أمرها أن تخرج إلى التنعيم، والصحابة الذين حلوا من عمرتهم وجلسوا في مكة أمرهم أن يحرموا بالحج في اليوم الثامن من مكة من منازلهم، فأنت تحرم في الحج من منزلك، فإن كان أردت عمرة تخرج إلى الحلة.
أعطيت رجلا مقيما بمكة نقودا من أجل عمرة للوالدة المتوفية، فهل يجوز للمقيم أن يذهب إلى التنعيم من أجل العمرة؟
لا بأس، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة أن تأخذ عمرة، هذا النبي هذه سنة عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن تأخذ عمرة ولو من التنعيم.
طلقت زوجتي طلقة واحدة وهي وهذا الطلاق تم في سنة. طلقت زوجتي طلقة واحدة وهذا الطلاق تم في سنة، وحينما ذهبنا عند القاضي كذبت زوجتي وافترت علي وقالت له لقد طلقني طلقة قبل هذه الطلقة، ثم كذبت مرة ثانية على القاضي الذي يقطن ببلد أخرى وقالت له لقد طلقني طلقتين، وطلب مني القاضي الشهود على الرجوع ومنعوها إخوانها من الرجوع، أفتونا بهذا الموضوع ماذا نفعل؟
الطلاق، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق من الرجال، وإذا ادعت المرأة أن زوجة طلقها ما يقبل قولها، لا بد من شهود، لا بد من إثبات الطلاق، فالطلاق بيد الرجل، ولو كانت المرأة يقبل قولها بمجرد ما تقول طلقني زوجي كان كثير من النساء تذهب وتترك أزواجها، ولكن الطلاق ما يصدر إلا من الزوج، فإذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فلا تقبل دعواها إلا ببينة بشهود على أنه طلقها، أما بدون بينة فلا يقبل قولها، الأصل قول الرجل لأن الطلاق بيده فلا يفتري عليها أحد، فإن كانت صادقة تثبت بينة بذلك، أما مجرد قولها أنه طلق قبل ذلك أو طلق مرتين قبل ذلك مجرد قوله لا يقبل، لا بد من إثبات الطلاق. نعم.
ما هو حكم حال
فإذا ثبت الطلاق ودع الرجعة بعد انقضاء العدة، إن كان في وقت العدة فله الرجعة، لكن إذا ادعى بعد فادعى أنه راجع لا بد أن يثبت بينه، لا بد أن يثبت بينه على أنه راجع في وقت العدة، فإذا كان عنده شهود يشهدون على أنه راجع في وقت العدة فهي زوجته، وإذا ما عنده شهود مجرد قوله أني أنا مراجع ما يقبل قوله، كما أننا ما نقبل قول المرأة بأنه طلقها إلا بشهود لا نقبل قوله بأنه راجعها إلا بشهود، ولذلك النبي احتاط لهذا الأمر وأمر الناس يحتاطوا لأمورهم هذه، فقال عليه الصلاة والسلام أشهد على طلاقها وأشهد على رجعتها، يشهد على الطلاق مخافة أن الشيطان يغويه وينكر، يشهد على رجعتها كذلك الحفظ حقه، فالله أمر بالشهادة في الأموال وفي الحقوق وكذلك في الطلاق وفي الرجعة، لابد من الشهود، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فلابد من هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا غاية الإيضاح، أمورنا كلها ما يتعلق بالنكاح وما يتعلق بالطلاق وما يتعلق بالبيوع، والله يقول وأشهدوا إذا تبايعتم مخافة النزاع ومخافة الشقاق بين المسلمين، فلا بد من الشهود، أما مجرد يدعي إنسان ما الدعوة هذه ما تقبل، والنبي عطانا قاعدة جليلة عامة وهو قوله عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال دماء قوم وأمالا، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
ما هو حكم حالق اللحية؟ وهل حلقها يؤثر صاحبه أم أنها فرض كفاية؟ ما هو حكم حلق اللحية؟ وهل حلقها يؤثر صاحبه أم أنها فرض كفاية فقط ولا جناها على من حلقها؟
لا، الحلق اللحية ما يجوز، العلماء أكثر العلماء رحمهم الله ذكروا تحريمه، قالوا أنه يحرم حلقها، وبنوا هذا التحريم وبنوا هذا الحكم على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول أكرموا اللحى وأهينوا الشوارب، ويقول عليه الصلاة والسلام أرحوا اللحى وأهين الشوارب خالف المجوس خالف أهل الكتاب، فما دام أن النبي أمرنا بذلك معنى يحرم حلقه، فلا ينبغي للمسلم أن يحلق لحيته بل يقتدي بالنبي، والنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة وهو الذي نتأسى به. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعفي لحيته وما كان يحلق صلى الله عليه وسلم ولا كان يقص منها. مدى من هذا فعله وهذا قوله أرخ اللحى وأهين الشوارب، وفي بعض أترك اللحى وأحف الشوارب، فالشارب يقص أما اللحية فهي تترك، فمدام هذا هديه فعله وهذا أمره. لذلك أخذ العلماء رحمهم الله كثير من هذا على أنه يحرم حلقها، وأنه إذا استمر الإنسان على حلقها فهذا محرم، وإن كانت مثلا وإن كان الذنب صغير لكنه بالاستمرار به يصبح مثل الكبائر، لأنه إذا أصر على الذنب وإن كان صغير فهذا الإصرار، يقولون العلماء عن الإصرار على الصغائر قد يوصلها إلى الكبائر، فالإنسان ينبغي أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويتأسى به ويرخي لحيته ابتداء، وينوي بهذا بتركها، ينوي بها اتباع السنة واتباع فعل النبي، وينوي بها أيضا طاعة النبي في قوله أرخوا اللحى، فيكون على هذا مأجور باتباع النبي ومأجور باستماعه لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولا ينبغي للمسلم أن يحلق لحيته وهو يعرف أن النبي نهى عنها، ويعرف أن هذه صفته وصفة أصحابه رضي الله عنهم، مع أنها حتى عند العرب اللحية يعني شريفة. ولذلك في الشرع لو أن إنسان اعتدى على شخص وقص لحيته ولا نبتت، العلماء يقول يجب فيها دية كاملة إذا ما نبتت، اللحية أمرها عظيم، ولكن حصل الاستخفاف بها لمخالطة الناس الآخرين ومخالطة الأجانب الذين لا يتبعون حكما شرعيا ولا يمتثلون أوامر الله، فجاء بعض المسلمين الله يهديهم بالمخالطة وبالاجتماع بهم وقلدوهم في هذا الأمر. فينبغي للمسلم ألا يقلد الكافر ولا يقلد أصحاب المعاصي، ينبغي يقتدي بنبيه ويعمل بهدي نبيه عليه الصلاة والسلام، هذه صفة المسلم والله يأمرنا بذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم.
تعرض في مقصف المدرسة عدد من الأسهم سعر السهم 10 ريال، وتسلم في آخر العام ضعف ما تدفعه لهم تجارة في المقصف، أفيدونا أفادكم الله.
يظهر أن هذا لا بأس به، لأنه معناه شركة، هذا يجتمعون كل واحد يدفع مثلا 10 ريال ولا 20 ولا 50 ولا 100 ريال، يشتركون يشترون بضائع ويبيعونها على الناس، وفي آخر العام يتحاسبون ويشوفون وش الربح ويوزعون عليهم. ما أرى بهذا بأس إن شاء الله، هذا من سائر الشركات، هذا شيء ما هو مضمون، ربما يصير الربح كثير ربما يكون قليل ربما يكون ما فيه ربح ربما يخسر، ربما يشترون بضائع ولا يرغبون مثلا الطلبة في المدارس وتبقى عندهم بتكسد بأيديهم وتخسرهم، هذا ما في بأس إن شاء الله، هذه من الشركات الجائزة إذا كان على هذه الصورة، كل واحد يدفع 100 أو 200 ويشترون به بضائع ويبيعون على الطلاب يكسبون منها، وفي آخر العام يتحاسبون وكل يأخذ نصيبه ويأخذ قسطه من الربح، ما في بأس إن شاء الله هذا.
هل يجوز التصبيح قبل الأذان لأجل إيقاظ الناس لصلاة الفجر بالميكروفون؟ هل يجوز التصبيح
يعني بالتسبيح
بالميكروفون؟
على كل حال التسبيح من أفضل الأعمال، والتسبيح طاعة، والله سبحانه وتعالى أحب ذلك، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وأفضل الأعمال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، التسبيح فضيلة، ولكن لو اتخذه الإنسان كموقظ للناس مثل ما يفعلون بعض الناس أو نزلوا منزلة الأذان هذا ما ينبغي، لأنه الصبح والفجر مشروع فيه أذان، الأذان اللي عند طلوع الفجر الذي يحرم فيه الأكل للصائم وتجوز فيه الصلاة طلع الفجر، هذا الأذان الأخير وهو أذان الفجر. أما الأذان الأول فهذا مشروع، فينبغي له بدل ما أنه مثلا يأخذ الميكروفون ويسبح ويهلل يأتي بالأذان المشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول الصحابة لهم أصبحت أصبحت، فيقوم ويؤذن للناس. فإذا أذن ابن أم مكتوم ما جاز الإنسان أن يأكل الصائم، وحلت الصلاة طلع الفجر وجاز يصلي الفريضة. أما بلال كان يؤذن بليل، ولذلك النبي قال إن بلال يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فالأفضل في حقه أن يستعمل الأذان الشرعي، هذا أفضل وأحسن في حقه، الذي كان النبي أقر بلال وكان يفعل بلال والنبي عليه الصلاة والسلام يستمع وكذا. نعم.
هل يجوز للمرأة الحج عن أبيها الميت من مال زوجها؟
إذا أذن لها زوجها بذلك فلا بأس، أما بدون إذن الزوج لا يجوز لها ذلك. لكن إذا أذن لها زوجها أن تحج من نفقته فلا بأس بذلك، تحج نفسه أو تحج عن والدها أو تحج عن والدتها لا بأس بذلك، بس بشرط أن يأذن الزوج لأن الحق له. فإذا أذن بمال لا بأس، وإذا لم يأذن ما يجوز.
هل عدم قول دعاء الملتزم عند الكعبة أثناء العمرة يبطل العمرة؟
دعاء عند الملتزم؟
نعم.
الدعاء العمرة كلها دعاء، من أول ما تحرم وأن تدعي الله لبيك اللهم لبيك وتسبح وتهلل وتصلي وتطوف وتدعي كل دعاءك، ما في بأس بهذا. إلا إنك وقت الطواف كملت الأشواط السبع وأردت أن تقف أمام الملتزم وتدعو فلا بأس بذلك، لكن لا تقف بين الأشواط علشانك ما تفصل بينه، لأن الأشواط لابد أن تكون متتابعة السبع واحد بعد واحد ولا تفصل بينه. فإن كان إلى منك أكملت السبعة الأشواط ووقفت عند الملتزم ودعيت الله هذا ما هذا فضيلة، والدعاء مأمور به، الدعاء من أفضل الأعمال، وجاء في الحديث الدعاء والعبادة، والدعاء مخ العبادة ويكثر الإنسان من العبادة، فلا بأس بذلك سواء بعد الطواف ولا بعد الركعتين وإلا في طواف نافلة ما في بأس بذلك.
هل يشترط الوضوء للسعي بين الصفا والمروة؟
السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الوضوء، لكنه سنة يسن في حق المسلم أنه إذا أراد يسعى يكون على طهارة. أما بالنسبة للطواف فلا بد من الطهارة، لكن السعي لو سعى وهو على غير طهارة فسعيه صحيح، إلا أن السنة يكون على طهارة لأن هذه عبادة، والعبادات كلها ينبغي للإنسان أن يؤديها على طهارة. إذا رمي الجمار يكون على طهارة أفضل، السعي يكون على طهارة أفضل، فالوقوف بعرفات وهو على طهارة أفضل، فلكنه ليس بشرط. لو مثلا سعى بدون وضوء أو رمى الجمار وهو مو على وضوء أو جلس في عرفات وهو مو على وضوء فلا بأس، لكن الأفضل وقت دعاء ووقت مثلا صلة الله سبحانه وتعالى أن يكون على طهارة وأن يستقبل القبلة، وهكذا هذا من الأسباب التي تكون أقرب إن شاء الله للإجابة في الدعاء.
قدمت إلى مكة وعملت العمرة وأريد الذهاب إلى جدة للحجز للعودة، هل علي عمرة ثانية؟
إذا أديت عمرتك وذهبت إلى جدة لغرض من الأغراض وأردت أن تعود إلى مكة، إن أحببت أن تعتمر فهي فضيلة وعمل صالح، ولكن ليس عليك لزوم، ما يجب عليك العمرة، لكن العمرة فضيلة، فإذا أردت أن تأخذ عمرة فهذا طيب، وإذا ما أردت فليس عليك لزوم، ما يلزمك. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله العظيم.